خطأ المفروض انفصلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مسألة طارئة، مسألة طارئة. يقول الأخ أن الإخوان في الخارج ما كانوا يسمعون الركوع والسجود، انقطع الصوت فيصلون كذا يعني على الحدس. لا شك أن هذه الصلاة لا تصح إذا انقطع الصوت، فعليهم حينئذ أن يدخلوا يشوفوا المكان في المسجد ليتصلوا بالإمام ويلحقوا الركعة قبل الأخيرة، الركعة الأخيرة، الركوع الأخير، حتى ينجوا بصلاتهم. فعلموهم حينئذ أن يعيدوها ظهرا جميع الإخوة الذين انفصل عنهم، نعم، إذا حصل لهم مرة أخرى ينوونها ظهرا أو يدخلوا داخل المسجد، فإن انقطاع عن الإمام هذا يسير الصلاة غير صحيحة، انقطاع الصوت عن الإمام خاصة إذا كان ما يشاهدونه. أما إذا كان يشاهدون الإمام خلاص الأمر سهل، أما إذا كانوا ما يشاهدون الإمام فصلاتهم باطلة لأنهم ما يدرون الإمام في الركوع في السجود. فالصلاة مبنية على اليقين، على تيقن فيما يتعلق بالإمام، على تكبير الإمام نعم. ينبغي حينئذ أن ينتبهوا لهذه القضية، أن ينتبهوا لهذه القضية مرة أخرى ويصلوا في الأسفل فإن الصوت يصل، أو في الأعلى. وسنكلم الفنيين المسؤولين في المسجد لإصلاح هذا العطب المتعلق بسجود الإمام وركوعه، فإنهم يسمعون فقط تكبير الإمام والقراءة لكن السجود والركوع لا يسمعونه. فلينتبهوا مرة أخرى وليتصلوا بقراءة بتكبيرات الإمام، وإذا انفصلوا عنه فحينئذ يصلونها ظهرا إن لم يتمكنوا من الدخول إلى المسجد. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا اللقاء المعتاد والذي نؤثر أن يكون لقاء خير وبركة متعلق بما يحتاجه أكثر الناس في الزمان مما حصلت الغفلة فيه من مسائل فقهية، سواء فقه أكبر تعلق بالاعتقاد أو بالعمل أو بالمنهج. وآثرت في هذا المجلس أن يكون مجلسنا في مدارسة سورة الفاتحة من جهة أحكامها ومن جهة أغلاط القراء فيها. وأكثر أئمة الأرض في المساجد أو كثير ممن يقرأها الحقيقة يقرأها على صورة خاطئة، يقرأها على صورة خاطئة لا تجزئ في الصلاة، نعم لا تجزئ في الصلاة. لكن سؤال لكم قبل أن نبدأ، هل بعدما نذكر تلك الصورة الخاطئة في اللحن الجلي الذي يلحن به كثير من الناس هل نأمرهم بإعادة صلواتهم التي مضت وانقضت؟ الجواب صلواتهم التي مضت وانقضت هل نأمرهم بإعادتها وما الدليل على ذلك؟ تفضل. لا نأمرهم بإعادتها، يقول والله صلينا كذا 30 سنة، جزاك الله خير نبهتنا على اللفظ الصحيح وسنقوم به إن شاء الله سنقوم به، لكن ما مضى من صلاتنا 30 سنة؟ نقول مضت، ذهب الجمل كما يقال بما حمل وبقي ما يستقبل. ما الدليل على ما تقول أن لا نطالبهم بإعادة تلك الصلوات كلها؟ حديث المسيء لصلاة فإنه أخل بأركان في الصلاة، وقال النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمر بإعادة صلاة 30 سنة أو عفوا السنوات التي مضت في بعثة النبي كلها مع حياته 23 سنة. السنتين الثلاثة الأربعة الله أعلم كم، ما أمر النبي بإعادتها إلا أنه أمر أن يحسن الصلاة كما علمه فيما يستقبل، إن شاء الله يغفر له ما مضى فإنه كان جاهل. نعم. طيب لنبدأ درسنا هذا فيما يتعلق بفاتحة الكتاب. عباد الله، أكثر الناس لا يقدر وهو يقرأ الفاتحة النعمة في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما يقدر هذه النعمة. كيف ما يقدر؟ لا يعرف حجمها وحجم النعمة هذه التي يقولها، بل ربما يقرأها بتسارع غير موقن بما فيها من ثواب عظيم قراءة الفاتحة، غير موقن في الفريضة والنفل. وأكثر الناس يسرع فيها ليتخلص من بطلان الصلاة بسرعة ولا يتدبرها ولا يعرف حجم ثوابها عند الله. لا إله إلا الله، وهذا خلل في التعلم وخلل في العمل. لا إله إلا الله. يكفيك من ذلك أن أفضل الكتب التي أنزل الله هو القرآن، هو القرآن أفضل الكتب، وهو كتاب معجز، معجزته خالدة إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا بعث معه من إيش؟ من الآيات ما مثله يؤمن عليه الناس. وإن الذي بعثت يعني به والذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لا إله إلا الله. فنبي الله موسى كانت معجزته العصا، والسحر كان منتشر في عصره فيقلب العصا حقيقة إلى ثعبان، وأكل الثعابين وحبال أو حبال السحرة لكن لما مات موسى ذهبت تلك الآية معه. وعيسى انتشر في عصره الطب الحاذق، ولكن بلغ من الطب ما لا يقدر عليه الناس، وهو تطبيب الميت ليحيى، يعالجه ويحيى. الذي كل داء له دواء يقول النبي إلا إيش؟ إلا السام الموت. وعيسى يعالج من الموت، ميت كذا يعالجه، يعالجه، يقرأ دعوات ويذكر تسبيحات يقوم الميت. سبحان الله. قالوا إيش؟ ويحيي الموتى بإذن الله. لا إله إلا الله، شيء عظيم هذا والله يا أخوان. ميت خلاص بكى عليه أهله ويدخل القبر ثم يضربه ضربة أو يدعو دعوات معينة، إذا انتهى من علاجه وأذن الله فاق الميت، رجعت روحه واستوعب، يعني يرجع باستيعاب أنه هو فلان ابن فلان كأنه نايم، كان عجيب، حتى ما يرجع متغير رأسه، ما في رأسه يعني أول، يرجع كما هو، والله على كل شيء قدير. كما أحيا، كما قال من؟ إبراهيم كما في سورة البقرة، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. ليرتفع من مجرد علم اليقين لعين اليقين أو لحق اليقين. فقال فخذ أربعة من الطيف فصلهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. هذا لا شك لما تسمع أن الله قادر ميتك الحزين عليه الآن أنت من والدك من والدتك، إحساسك بأن الله قادر الآن أن يحييه ويرجعه لك، هذا الإحساس والإيمان بالله يسلي قلبك والله، لأنك تذكر حينئذ لقاءه، إن كنت ترجو خير من الله وتحسن الظن به، لقاء هذا المتوفى الذي تحبه، لقاءه في الجنة، أن الله يرجع له روحه في الحشر ويحاسب، يدخل الجنة وتلقاه في الجنة والله يحيي العظام ويرميه، فهذا يسليك. هذا أقولها رسالة لمن امتلأ قلبه كمدا وحزنا على فقد حبيب وعزيز له، وأن الله قادر لو شاء أن يحيي لك الآن، هذا يكفي. وأعظم تسلية لنا، نعم، أننا سنساكن النبي في جنة واحدة وإن ارتفع في درجتها، جنة واحدة سنساكن النبي ويصير حي، هذا لا شك فرحة عظيمة، لكن لا شك بعد فرحة رؤية الرب وسماع كلامه، يعني إحساسك في الجنة وأنت تساكن الرسول وهو حي معك في بيئة واحدة في منطقة واحدة، أقصد في عالم واحد وهو الجنة، وإن كان في درجة أعلى درجة هو الوسيلة. اللهم صل على محمد. أما معجزة نبينا فهي خالدة، ما ماتت موت عيسى، لما مات توفي قبل، نعم عيسى لما رفع، عيسى ما توفي، لما رفع ارتفعت تلك يعني إيش؟ والآن سؤال موجه لكم، لم أذكر أحد من الفقهاء الآن أذكر ذكره، وأظن عندكم جواب عليه. عيسى لما ينزل آخر الزمان هل ينزل بمعجزته الأولى فيبرئ الأكمة ويحيي الموتى بإذن الله؟ يعني استنباطا فقط. وسينزل آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرق دمشق، شرق دمشق اللي قال ابن كثير في المسجد النبوي عند المسجد الأموي، ينزل يكسر الصليب ويقتل خنزير. لو كان يفعل هذه الأشياء مرة أخرى لذكرها النبي، ذكر مهامه في النزول. ومن يقول ليش الحكمة لي في كونه ما تنزل معه الآيات الذي كانت من قبل ما رفع يحيي الموتى بإذن الله في زمنه، زمن الناس يعيش ويموت ويمرض في زمن عيسى، هو بزمن يعني كوكب آخر، هو نفس الأرض يموتون الناس ويحيون. فما السبب يا ترى في كون عيسى عليه السلام آخر الزمان ما يعني يبعث بآيات من إحياء الموتى بإذن الله؟ هو إبراء والأكمة والأبرص، من ولد أعمى يجعله يبصر بإذن الله، هذه خوارق عظيمة معجزات. ما السبب؟ ما السبب؟ ما السبب؟ اي نعم، هو الآن ايش يثبت الآن لما ينزل؟ هو بيحكم بشريعة من؟ إذن وش المعجزة الخالدة لعيسى وغيره؟ إذا قيل عيسى صحابي قرآن خلاص إذا جاء بها النبي، فحينئذ إيش يثبت عيسى بهذه المعجزة؟ شريعته، شريعته قد أثبتها أول بتلك الآيات لما كان قبل أن قبل أن يرفع، فالآن أي شيء أي هو ينزل تثبيت الرسالة ودعوة الناس الإسلام، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، عيسى لا يقبل منهم إلا الإسلام عليه السلام. وأبشركم خاصة أهل هذه الحلقات ومن مثلهم ممن يعتني بعلم الحديث فيقرأ البخاري ومسلم والترمذي وغيره من كتب السنن ويسمع للكتب المسندة يقرأها على المشايخ أو يقرأها ويراجع العلم، وبشرهم بأن أولى الناس ببيعة أو بالإيمان بعيسى إذا ظهر هم أهل الحديث، لأن يعرفون صفته. يعني جهيمان الخارجي الذي اعتدى على الحرم جهال كانوا، فما يعرفون صفة المهدي ولا يعرفون طرق إثبات العلم، فاعتقدوا أن الرؤى المنامية طريقة لإثبات العلم، أخذ من حديث أرى رؤياكم قد تواطأت وتواطأت أن ذاك هو المهدي، وهذا في عهد النبي ولا يعرفون هذا. لكن أقصد من تعلم العلم على وجه صحيح وكان فعلا من أهل الحديث والحق وأهل التوحيد مثل مشايخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ الباني والعثيمين كلهم من على طريقة الحديث، نعم، فإنهم حينئذ إنهم أولى الناس ببيعة عيسى إذا نزل أو بالإيمان به وبمعرفة المهدي. الآن أهل ما يكشف الكذب الآن إلا أهل الحديث والحق، كل شوي طالع المهدي. لكن يوم واحد من الإخوان أظن الساعة 2 في الانترنت قبل كم سنة يقول ويدخل علي راجل خاص يقول ترى أنا المنتظر مهدي انترنت الساعة 2، شيء غريب سبحان الله. فكل شوي ظاهر إيش مهدي للناس. طيب، والآن نذكر وجه هذه المنة من كون القرآن أفضل الكتب وهو المعجزة الخالدة، والوجه الذي أردت أن أفضل القرآن وصوره أفضل سورة القرآن سورة الفاتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور سورة أفضل منها الفاتحة. ما وجه أو ما فائدك من هذا التفضيل؟ وأن تقرأها سيكون أجرك إيش؟ أعظم من غيرها، لأنك تقرأ أفضل ما في كتاب الله. والله فضل بعض السور على بعض، وفضل بعض الآيات على بعض، ولا لا؟ أما الآيات ما دليل التفضيل؟ آيات بعض على بعض. أي سورة؟ حديث أبي بن كعب في القرآن، أي آية في القرآن أعظم؟ قال ألف لام ميم، قال ليهنك العلم بالمنذر الرسول يقوله. هذا في الآيات. في السور، سورة ما أنزل في القرآن ولا في الإنجيل ولا في التوراة ولا في الزبور فأفضل منها سورة الفاتحة. فمعنى ذلك لا تنسى، إذا كنت تنتظر الإشارة وأنت في السيارة اقرأ وتدبرها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ذكر أنك مبعوث يوم الدين وهو يملك وحده. خوف نفسك بهذا، وعظ نفسك بهذا. أكثر الناس ما يعظ نفسه بذلك، يعظ نفسه بأشياء ثانية قد تكون صحيحة، لكن ينسى وعظ نفسه وإصلاح نفسه وتزكية قلبه بعرض الفاتحة عليه مرات. النبي ما ذكرها عبثا، قال أفضل سورة لكي تدبرها مرات، وما تقتصر عليها في الصلاة، دبرها حتى وقبل أن تنام في فراشك، لأن هذا وقت فراغك. مثلا يكون جيت الفراش تبي تنام، قبل تقول أذكار النوم اقرأها، لا أحيانا، لا لأنها من أذكار النوم، لأنك تفرقت هذا الوقت، أو عند انتظارك العشاء، أو ليس خاصة بالنوم. المهم تدبرها في أفراد ساعات يومك وليلتك. سورة الفاتحة يا عباد الله، سورة الفاتحة لا تتخذوها ظهرية، ولكأنها من تكرارها صارت القلوب إيش؟ بعضها يعني من جهلها وضعف حمل الأمانة من العناية بالأشياء التي جعل الله مهمة، ضعف الأمانة صارت لا 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 تقيم حق القيمة هذه السورة بيننا. فقليل من ترى والد يحتج على ولده بسورة الفاتحة: يا ولدي ربنا قال اهدنا الصراط المستقيم، ترى الطريق اللي تمشي عليه مو معناها الطريق المستقيم. ما تشوف أب حتى اليوم يعظ ولده بالفاتحة. صحيح عيب يا ولد يا كذا، ما الفاتحة بيننا فقط في الصلاة، فقط لإصلاح الصلاة، هذا مو واقع. مع ما بين النبي من أهميتها، وأنه ما أنزل في القرآن ولا في الزبور خير منه، فلماذا لا تقرأها يا أخي في السيارة وانت ماشي مع أهلك مثلا في سفر، تقرأها في نفسك. طيب، ويكفي في فضلها. انظر الآن فضلها، أنك لو قرأت في صلاة العصر أو صلاة الفجر بالقرآن كله من ألف لام ميم البقرة إلى قل أعوذ برب الناس دون الفاتحة تصح صلاتك؟ لو تركت القرآن كله وقرأت بالفاتحة فقط في الصلاة أجزأتك؟ ذلك سماها إيش؟ سماها النبي أم القرآن، فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. الأم يرجع له معاني القرآن، ترجع له معاني القرآن كلها، من صفات الله، من مصير أهل الضلال، من مصير أهل التوحيد، من الطريق المجمل الذي ينبغي عليه يمشي أهل الحق، والتحذير من أهل الباطل، وصفات الله الرحمن الرحيم، والوعظ بأنه مالك يوم الدين، معاني عظيمة، والتوحيد إياك نعبد وإياك نستعين، إلى آخر ذلك إلى آخر ذلك. سورة عظيمة جدا، ويدل على أنه مهما قرأت من القرآن ولم تقرأ فاتحة بطلت صلاتك إذا نسيت، حتى لو نسيت. هل يجوز هنا أن تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فإذا نسي الفاتحة تجزي صلاته؟ لا تجزي. ذكرنا في منظومة السعد أن النسيان والإكراه يكون فيما يتعلق بالإثم لا بالحكم، بالإثم لا بالحكم. فالحكم أن من ترك مثلا نعم الفاتحة نسيانا صلاته باطلة، الإثم معفو عنه، معفو عنه. ربنا لا تؤاخذ النسيان أخطأنا، قال الله قد فعل، لكن الحكم صلاته باطلة إن نسي. طيب، أما إن جهل قراءتها ففرقت الشريعة بين النسيان الناسي والجاهل. الناسي والجاهل في نواحي مثل هذا. إنسان كان طوال حياته يقرأ بالخطأ الذي سنذكره الآن، اهدنا الصراط المستقيم، هذا خطأ يبطل الصلاة. أكثركم الآن ربما لاحظوا، سيأتي معنا الآن، فقرأ بهذه القراءة اهدنا الصراط المستقيم، باطل صلاته. ما شعرتم؟ لتعرفوا أن أكثر الناس لا يحسن قراءتها. طيب، فنقول صلاتك ماضية التي مضت، فيما يستقبل أنت عمدت بطلت. هذا لحن جلي، لحن جلي. فهذا يقودنا المسألة بعدها، أهمية قراءتها بصورة صحيحة لكي إيش؟ تصح صلاتك، ولكي تأخذ فضلها. يقول أفضل سورة في القرآن ثم لم تقرأ بها إلا على لحن جلي، لم تقرأ بها، لا تسمى فاتحة، أبدلت حرف بحرف، تركت شدة فيها من الشدات، لا تسمى فاتحة حتى تقرأ بها على وجهها، تأخذ ذلك الفضل وتصح صلاتك بها. فحينئذ ننتقل المسألة بعدها، بعد أن بينا أن الصلاة لا تصح إلا بها وفضلها، وأن أفضل سورة في القرآن، وأن ينبغي تدبرها مرة بعد مرة والعمل بمقتضى ذلك، سنذكر الآن ما يصحح مبناها، ثم المسألة الثالثة نتدارس شيء من معناها أو من معانيها. أولا، إذا جئت تقرأ سورة الفاتحة وغيرها من السور فلا ترتل الاستعاذة، فلا تقول مثلا أعوذ بالله من الشيء إلى آخره، هذا لأن هذا خاص بإيش؟ هذا خاص بالقرآن، الترتيل والتغني كما بين العلماء. وذلك شيخ العلماء قالوا لا يجوز التغني بدعاء قنوت رمضان مثل كأنه قرآن، بل يقرأ ساذجا من إيش؟ من التغني على طريقة القرآن. نعم، فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلك ثلاثة نواحي، وهي ليست من الفاتحة لا شك، الاستعاذة ليست من الفاتحة، لكن يستحب أن تقرأ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الصيغة مجمع عليها، وجاءت في الصيغتين الأخرتين حديثان، جاء حديثان. الحديث الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخ ونفخ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخ ونفخ، صيغتان. وهذه الثلاث صيغ معمول بها. فإذا استعذت فأنت في هذه الاستعاذة في خارج الفاتحة. أما البسملة فإنها من آيات الفاتحة على الأصح، ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه مرفوعا موقوفا، فجاء عن أبي هريرة موقوفا إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله فإنها أحد آياته. هذا يقطع النزاع. الشافعي وغيره أبى، قال البسملة ليست من الفاتحة، واستدل لما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله قسمت الصلاة بيني وبين إيش؟ ها؟ عبدي نصفين، صلاة الفاتحة. شوف كيف سميت بالصلاة وهي جزء من الصلاة، لا إله إلا الله من فضلها. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حامدني عبدي. قال الشافعي وغيره ما قال يقول بسم الله، جاء في رواية يقول بسم الله فيقول الله، لكن إسنادها ضعيف وهي شاذ أو شاذة لا تصح. الصواب أنه بدأ من الحمد لله. قال أين البسملة؟ إذن هي ليست من إيش؟ من الفاتحة. رد ذلك، لأن الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، فاختيار رب في الفضيلة والمناجات تبدأ من الحمد. ويجوز أن يقول الشخص قسمت السمكة بين ضيفي نصفين ويعني غير الدين، وإنما أخرج الدين مع أن الأصل أخذ بالحقيقة اللفظ خلافا للمعتزلة، الأصل أخذ ظاهر اللفظ، صرفه العرف. ما هو العرف؟ أن الناس ما تعطي الشخص مثلا ذيل السمكة في القسمة، يعطوها شيء مأكول. وهنا نقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي من عند الحمد لله إلى ولا الضالين، من غير البسملة. ما الذي أخرج البسملة من القسمة؟ أثر أبي هريرة، قال أبو هريرة إذا قرأتم الحمد لله فقرأ بسم الله فإنها لا يأتي. فهذا يدل، نعم عفوا، هذا يدل أنها من الفاتحة البسملة. ولكن لما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وبدأ بعد بالحمد لله رب العالمين، لا ينافي هذا أن البسملة أحد آياتها، لأن الفضل في المناجاة يبدأ بعد الحمد، وأثبتنا ذلك بالأثر، وهذا هو الصواب. فالبسملة يجوز ترتيلها، يجوز ترتيلها، الإمام لا يرفع الصوت بها. قال أبو هريرة، بل قال أنس عفوا في صحيح البخاري ومسلم وخرجها للسنن، صليت خلف النبي وبكر وعمر وعثمان ولم يكن أحد يستفتح بإيش؟ ها؟ بالفاتح الحمد لله، بسم الله، بسم الله عفوا. فإذا الإمام لا يستفتح، ولكن لا يعني لا يقرأ الإمام في نفسه، انتبه، ترى الإمام مؤتمن، لا يجوز له لا يقرأ على الصحيح، أقصد أرجع الأقوال، لا يجوز له لا يقرأ البسملة. ليش؟ لأنه الإمام ضامن، ينبغي أن يكون أمين، لا يتسبب في بطلان صلاة الناس، فليقرأ حينئذ البسملة في نفسه. النبي ما كان يظهرها، لكن دل الأثر على أنها تقرأ مع الفاتحة، وهذا هو الصواب. أما التصويب بعد أن عرفنا البسملة من الفاتحة، قال الله تعالى أعوذ بالله من الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، انظر لا بد من التشديد، الرحمن الرحيم. قال ابن القدامى المقدسي في التشديد عن حرفين، فترك التشديد إبطال لقراءة الفاتحة، لأن التشديد كل واحد منهم عن حرفين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. رب هنا تشديد على الباء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن والرحيم شدتين على الراء، مالك يوم الدين، الدال مشددة، إياك نعبد وإياك نستعين، الياء والياء مشددة، واحذر الكفر الأكبر اللفظي، فإنك لو قلت إياك من دون تشديد كما قال أهل العلم فهذا معناه عكس مقصود الآية، إياك نعبد أي ضوء الشمس نعبد عياذا بالله، فلا بد من تشديد الياء، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تشديد على الياء والياء، اهدنا الصراط المستقيم. والخطأ الوارد حينئذ هنا قول بعضهم اهدنا الصراط المستقيم عياذا بالله، وهنا ينطقون بحرف لا يوافق المطلوب، ليس في لغة العرب شيء اسمه مستقيم، إنما بعد التاء سين، مستقيم ليس مستقيم بالطاء، فهي تظهر كالتاء لأنها مخففة، فهي لا مثقلة ولا مخففة، بل هي تاء، فقل اهدنا الصراط المستقيم، الصاد مشددة، الصاد الثانية مخففة، ولا تقل أهدنا، قل إهدنا، لأن أهدنا أعطينا هدية وهذه تبطل الصلاة، إهدنا، إهدنا الصراط، الصاد مشددة، إهدنا الصراط المستقيم، المستقيم ليس المستقيم بالطاء، انتبه، إهدنا الصراط المستقيم، الثانية الصاد ليست مشددة بل مخففة، وسيظهر لك الفرق بينهما عندما تقرأ فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللام هنا مشددة والضاد مشددة، فإذا أحسن تلاوتها واجتنب الخطأ فيها. ومن اللحن الجلي أن تقول أنعمت، والضمير إذا المتصل إذا جاء بالضم فمعناها يعود على المتكلم هو أنت، أنعمت أنا. أنعمت إذا جاء بالفتح معناها المخاطب، صراط الذين أنعمت عليهم، لا تقول أنعمت، انتبه يبطل الصلاة. فهمتم؟ إذن هذا تصحيح للفاتحة، فخذوا هذا المقطع وكرروه على ابناء لعلهم يصححون على إثره القراءة بالفاتحة. وهذا إن شاء الله أرجو أن يكون لي سند فيه، وقد قرأت الفاتحة على شيخنا علي الحذيفي جزاه الله خير عن إسلامه، وأراه في هذا الزمان شيخ القراء، وهو يتبع القراءات على ما في وسعه من مراجعة الشيوخ والحمل عنهم بالأسانيد. المسألة الثالثة المتعلقة بالفاتحة ما جاء في معانيها. لا شك ولا ريب أن ذلك يبدأ بإيش؟ يبدأ بالبسملة. انتبهوا، النوم في مجالس العلم هذا من الشيطان، غير المكان إذا نمت فيه. نعم، غير المكان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الباء ذكر الاستعانة وهي حرف جر، وقيل التبرك، يعني أتبرك بكل اسم الله المفرد إذا أضيف يدل على العموم كما قال السعدي. فبسم الله أتبرك بكل اسم لله، الرحمن بالرحمة الواسعة والرحيم بالرحمة الواصلة، وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن ينظر فيه للفعل للصفة، والرحيم ينظر فيه لإيصال الرحمة الفعل، وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد لله أي أثني على الله لما اتصف به من صفات الجمال والكمال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان، وهو المستغرق مختص بالله المحامد. فقولك الحمد للرسول كفر أكبر، لأن ذلك لله لكمال صفاء صفاته، يستحق العبادة ويستحق الحمد وحده. نعم، مستغرقا له لا إله إلا هو. واللام الاستحقاق لله، الحمد لله رب العالمين، الرب هو المالك المتصرف المدبر سبحانه وتعالى. وما معنى رب العالمين؟ فسرت بآية أخرى في حوار فرعون مع موسى، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض بينهما. فكل ما تراه من حولك عالم، الجراد، الأشجار، الأحجار، الجراد، الناس، الأسماك، كل ما بين السماء والأرض ودون الله فهو من العالم. رب السماوات والأرض وما بينهما. وهذا وصف كما قال شيخنا محمد الخضر، شيخنا في التفسير رحمة الله عليه، تلميذ صاحب ضوء البيان، حدثنا أن هذا الوصف، نعم، رب العالمين فيه إيش؟ ترهيب. والقرآن مثاني، ترهيب وترغيب. فجاء بعضه الترغيب فقال الرحمن الرحيم رب العالمين، قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ترغيب، وقبلها رب العالمين ترهيب، لأنه قادر عليك سبحانه، فهو مالك لقلبك، يسكت فتتوفى الآن، ويستطيع أن يسلط عليك شديد الأسقام سبحانه، وهو الذي سلط الخسف لقارون وأغرق آل فرعون وقلب القرى على آل لوط، على قوم لوط. نعم، فمنهم من خسف الله به، ومنهم من أغرق، ومنهم من أرسل عليه حاصبا، ومنهم من أنصر عليه ريحا صرصرا عاتية والصيحة، فيخوفك من الله هذا. فيأتي الوصف الثاني ترغيب، الرحمن الرحيم، عدنا لما ذكرنا، الرحمة هي الشفقة، ورحمة الله واسعة وقريب من المحسنين، سبحانه وتعالى. وقد رأى النبي امرأة في جيش تسرع إلى ولدها قد أضاعته، ثم لما رأته أسرعت إليه وأخذته وسقته بطنها وأرضعته، فقال النبي للصحابة: أترون أن هذه طارحة ولدها في النار وهي قادرة؟ قال: يا رسول الله. قال: الله أرحم. بعد ضياع الولد، شوف، ولقته وسقته اللبن وهي مشفقة عليه من ضياعه وموته، قال: الله أرحم بعبده من هذه بإيش؟ بولدها. والله المستعان. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هو المتصرف في ذلك اليوم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في الدنيا تشترك الأملاك، وإن كانت بإذن الله ملك الملوك، لكن يستقل بالملك الرب، فلا يملك أحد شيء، حتى لو رآه واشتهاه أو اشتهاه لا يستطيع ملكه. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه في تفسير قول الله تعالى: نعم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. نعم، يومئذ تحدث أخبار. فروى مسلم في صحيحه تفسير هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الأرض يوم القيامة، تخرج أسطوانات من ذهب وفضة، فيمر رجل يعني من أهل الحشر وينظر إليها، ولا شك لو نظر إليها الدنيا جاب أزميل وكسر وأخذ مخباتها، لكن ماذا يصنع بها يوم الدين؟ تبدل غير الأرض، تنسف الجبال، تفجر البحار، لا إله إلا الله. فينظر إلى هذا المال لكان يحرص بأنيابه بأظفاره لينهش منه، استخرق وقته والتعلق بهذا المال، فينظر في المال وقد خرج استوانات من ذهب وفضة، فيتحسر يقول: هذا من أجلي قطعت رحمي في الدنيا، يعني لا بارك الله فيك. فحينئذ يستحسر أنه ضيع وقته لهذا المال وما عمل لآخرته، نسأل الله العافية. فلا يملك أحد شيء، حتى شوف شاف الفلوس ومو قادر يملك يأخذ منها شيء، الملك كله لله، فهو بيده ذاك الوقت، يدخل من شاء من ظلم نفسه ومن شاء سبحانه ناره، ويدخل الآخرون الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، واغفر لنا وارحمنا، واحسن ختامنا، وقنا من الفتن ظاهرا وباطنا، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، واحفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن يميننا وشمالنا من فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحانك مالك يوم الدين، إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت، فلا نذبح لأضرحة والقبور، ولا ندعو حتى الرسول، وإذا عبدناك فإننا لن نستعين في عبادتك إلا بك. فالبعض لا ينظر إلى التوكل والتبرؤ من حول القوة، ينظر إلى صورة العبادة. فينبغي وأنت تؤدي العبادة لتحصل الخشوع أن توكل على الله وتستعين به أن يرزقك الخشوع. أما إذا قلت خلاص الصلاة بخشع واعتمدت على قدراتك تخذل، فلا بد تستعين بالله في مهامك. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا أي دلنا يا ربنا على الصراط المستقيم. لعل أكثركم أو بعضكم ما جاء الحلقة هذه وغيرها وصار يقتني الكتب إلا لعله استجاب الله له بما يقرأ في هذه الآية، لأنه قال اهدنا الصراط. أول شيء يتبادر ذهنك عندما يجيب الله دعاك ويهديك للصراط أن يكون رزقك إيش؟ علم نافع، أن يسر لك معلم على المنهج الصحيح، يفهمك العلم بتأصيل وتعليم سليم، فحينئذ تصل المراد، تكون على طريق أهل الصراط المستقيم وهم النبي والصحابة. نعم، وجنبنا ربنا صراط المغضوب عليهم واليهود، لأنهم تعلموا العلم ولم يعملوا به، والنصارى لأنهم جهلوا العلم، فلا تكن منهم يا أيها العابد ربه بالصلاة والحج. فالبعض يقول بصلي وصوم وترك العلم، حتى بعضهم يتعارض عنده صلاة مثلا طواف وصلاة ضحى، يقدم طواف وصلاة ضحى على دروس العلم، هذا خلل عظيم. النبي قال فضل العلم خير من فضل عمل. كيف تعرف طريقك للجنة وأنت ما طلبت العلم؟ من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له طريق للجنة. وكن على طريقة أهل الوسط اتباع السلف، غير طريقة الجفاة ولا الغلاة، لا اليهود ولا النصارى. آمين ليس من الفاتحة، لكن قولها آمين بعد الصلاة وراء الإمام، ولا تقول آمين لأن معنى آمين قاصد منه. المسألة الرابعة أن الفاتحة فيها رقية عظيمة، فاتحة فإن فيها رقية عظيمة، فكم رقية بها من إنسان. يعني أذكر إنسان كان مبتلى بسرطان الغدة، وكان الله يسر لي قديما أن أقرأ عليه فاتحة الكتاب أيام، يعني مرة بعد مرة، إلى أن أرسل لي شكرا وأن ذلك زال عنه بالكلية. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأن الصحابة استضافوا أو طلبوا أن يضيفوهم أناس نزلوا بقوم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيدهم، ولعل هذه عقوبة، لا ينبغي الإنسان إهمال الضيف، قد يعاقب، قد يعاقب أحد أفراد أولئك الذين أبوا استقبال الضيف. النبي قال من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه، فأبوا أن يستقبلوهم فلدغ سيدهم. فأتوا هل منكم راق؟ فقال أحدهم نعم. هذا ليس فيه إذن غرور، أو فللإنسان إذا كان ذو علم أن يقول أحد عندك عنده علم يفتيني، فإذا كان هناك من أهل العلم يقول ما عندك ما في بأس، هل هناك طبيب يعالجني؟ فيقال طبيب أنا. لا يفعل بعض الناس يغلو بشدة في هذا. فقال أنا راقي، يعني جربت نفسي. فذهب فرقاه بالفاتحة فقام كأنما نشط من العقال. فلا تنسوا الرقية بالفاتحة مع زمزم. قال ابن القيم مرضت في مكة مرضا شديدا، نعم، فكنت أقرأ الفاتحة وإيش وتعالج بزمزم، فوجدت فيهما من الدواء ما لم أجده في غيرهما، نعم ما لم أجده. وأظن يعني من الأسباب، أنا أعرف الأخوان ما قصروا في ما حصل لي من طارئ شديد كاد أن يكون ما يكون، ولكن الحي القيوم أنقذني سبحانه. فأخذت زمزم الفاتحة فكنت أرتقي فيهما محسن الظن في الفاتحة، فلعله كان من أسباب الشفاء السريع. أذهلت الأطباء في العين المركزة قالوا رأيناك يتسارع إليك الشفاء تسارع لم نرى مثله قط، نعم والحمد لله على فضل، يعني قل يعني يقول ما رأينا مثل هذا، فلعل ذلك من فضل الله ثم أدعية إخواننا وقراءة الفاتحة وزمزم. لا شك أن هذا من أعظم وأنفع الأدوية، فمن أصابته الكورونا وشد عليه الأمر وقارب الوفاة فليقرأ الفاتحة 7 مرات. من أصيب بالسحر يقرأ الفاتحة 7 مرات على زمزم ويشربها. من أصيب بالعين، من أصيب بالسرطان إلى آخره، سيجد نفعا بإذن الله. وهي قد أقول أقوى من القسط الهندي، وأقوى من النبي قال ما يدرك أنها رقية، لأنها أفضل القرآن، فمتصور أن يكون أفضل الرقى وأفضل العلاجات الفاتحة. لكن بيقين واحد يقول قريت ما تيقن، كنت لعلك المجرب ربك، شوف لعلها ما تعمل، لابد تستيقن أنها ستشفي بإذن الله، كما تستيقن إذا كنت عطشانك ستروى، يعني ما في احتمال عندك، يقين وتحسن الظن بالله أن كلامه حق في الفاتحة، كلام رسول حق، واستجد الأثر إن شاء الله تعالى. هذا ما تيسر به الوقت، لأني أعزم على المضي عندنا برنامج في الخرمة بأمر وزارة الشؤون الإسلامية، سلسلة محاضرات فيها، وفي طريقي إن شاء الله سأحرص على أن أؤدي درس التوحيد اليوم بعد صلاة المغرب بالهدى، فأدعوكم لحضوره لإكمال ما تبقى من درس التوحيد في الهدى. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بالعلم بعد سماعه مخلصين له الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولقاؤنا بكم سيكون في أول ما نأتي إن شاء الله من الرحلة الوزارية هذه اللي فيها عدة مناطق أو فيها تلك المناطق إن شاء الله سيكون صبيحة يوم الثلاثاء أول درس بعد الفجر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.